أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
قال: ويستحب من العوالي وهي ما ارتفع من الأرض للنص. كان الكلام فيما يتيمم به، ذكرنا جملة من الأحكام التي ترتبط بالمقام، قلنا بأن ما يصدق عليه وجه الأرض فيجوز التيمم به سواء كان ترابا أو كان حجرا أو كل ما يصدق عليه أنه أرض فإنه يجوز التيمم به. ثم قلنا أو دخلنا في بيان بعض المكروهات والمستحبات، وبينا أنه يكره التيمم بالأرض السبخة والرمل، ويستحب أن يكون التيمم بالعوالي. مراد من العوالي يعني تلك المناطق من الأرض التي لا يصل إليها الإنسان عادة، أو إذا يصل إليها أيضا ليست هي محلا لقضاء الحاجة. أنتم تعلمون في الأزمنة القديمة لم تكن هذه المكانات أو الأمكنة الخاصة لقضاء الحاجة، وإنما الإنسان عندما كان يحتاج إلى قضاء الحاجة فإنه كان يتوجه إلى مكان، إلى منخفض من الأرض فيقضي حاجته. يقول: ينبغي أن لا يكون ذلك المكان من الأمكنة المنخفضة التي تقصد للحاجة عادة، بل ينبغي أن يكون من العوالي التي لا تقصد للحاجة عادة. قل: لماذا ذلك؟ يقول: لما ورد من النص في ذلك أنه يستحب أن يكون التيمم بالعوالي. قال: ويستحب التيمم من العوالي. خب، ما هي العوالي؟ قال: وهي ما ارتفع من الأرض للنص. الروايات في ذلك لا يوجد فيها دلالة واضحة على أن يكون من العوالي، إلا بعض الروايات اللي ينقلها أيضا صاحب التعليق في الحاشية، من قبيل الرواية الواردة عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: نهى أمير المؤمنين أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق، حيث أن أثر الطريق قد يحتمل فيه النجاسة، ونحن اشترطنا في التراب أن يكون طاهرا لكي يجوز التيمم به. ولبعدها، يعني عادة تكون هذه العوالي بعيدة عن النجاسة، ولبعدها من النجاسة. طبعا في غير العوالي أيضا يحتمل النجاسة، وإلا لو علمنا بالنجاسة لا يجوز التيمم بغير العوالي، ولكن احتمال النجاسة فيه حزازة، الشارع يريد أن يبعدنا من هذا الاحتمال، لأن المهابطة في قبال العوالي، لأن المهابطة تقصد للحدث يعني لقضاء الحاجة، ومنه سمي الغائط. تسمية العذرة بالغائط وجهه هذا، وهو تسمية للحال باسم المحل، حيث أن الغائط في اللغة بمعنى المنخفض من الأرض، وحيث أن الإنسان عندما يريد أن يقضي حاجته يذهب إلى المهابط، إلى المنخفض من الأرض، عند ذلك سميت العذرة بالغائط تسمية للحال فيها باسم المحل الذي تقضى فيه الحاجة. قال: ومنه سمي الغائط، لأن أصل الغائط الغوط، لأن أصله المنخفض من الأرض. سمي الحال وهو العذرة، سمي الحال باسمه أي باسم المحل لوقوع هذا الحال في ذلك المحل كثيرا. ثم: والواجب في التيمم النية. خب ستأتي الواجبات التي لا بد أن يأتي بها الإنسان في حالة التيمم. أول واجب من واجبات التيمم هي النية، لأنه فعل عبادي، والفعل العبادي لا يتحقق إلا بنية متقربا بذلك الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، كما تقدم فيما سبق في باب الوضوء، في باب الأغسال ونحو ذلك. والواجب في التيمم النية، وهي القصد إلى فعل التيمم، وسيأتي بقية ما يعتبر في النية، بيانه سيأتي، لأنه يعتبر في النية أن يكون فيه متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وسيأتي بقية ما يعتبر في النية. ثم كما قلنا في الأبحاث السابقة أن النية لا بد أن تكون مقارنة لأول جزء من أجزاء الفعل. هنا وقع خلاف بين الفقهاء أن أول جزء من أجزاء التيمم هل هو ضرب اليدين على الأرض، أو أول جزء من أجزاء التيمم هو المسح على الجبهة. بعض الفقهاء قال بأن أول جزء من أجزاء التيمم هو عندما يضرب على الأرض، وبعضهم قال لا، عندما يمسح على الجبهة. قال مقارنة لأول أفعاله، طبعا تظهر ثمرة في بعض الأحيان، وهو أنه لو فرضنا ضرب بيده على الأرض ثم صدر منه حدثون، فإن قلنا أن أول جزء من التيمم هو المسح، فإذا هنا ماذا؟ تيممه صحيح. وأما إذا قلنا أن أول جزء من التيمم هو الضرب، فلا بد أن يعيد الضرب من جديد. قال مقارنة لأول أفعال التيمم، ما هو أول فعل من أفعال التيمم؟ قال وهو الضرب على الأرض بيديه. من المسائل التي وقع الخلاف فيها شديدا بين الفقهاء هذه المسألة، وهي لكي يتيمم الإنسان هل يشترط أن يضع يديه على الأرض بقوة كما هكذا نفعل أو أنه لو وضعنا اليدين أيضا على الأرض بلا ضرب أيضا يكفي؟ بعض الفقهاء يقول بأنه لا بد من ضرب اليدين على الأرض باعتماد بقوة، وبعضهم يقول لا، حتى لو وضعت اليدين بلا ضرب ولا اعتماد أيضا يكفي. ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات ظاهرا في ذلك، حيث أن بعض الروايات أشارت إلى الضرب، وبعض الروايات أشارت إلى الوضع بلا ضرب، ولكن كلتا الطائفتين من الروايات هي في مقام بيان الفعل، لا يوجد فيها مدلول لفظي، يعني أن الإمام سلام الله عليه في مقام بيان أن الوضوء يكون هكذا، يعني فعله هكذا، لا أنه قال تضرب على الأرض أو تضع على الأرض. هسه شوفوا اقرأوا الرواية، قال في صفحة المقابلة حاشية رقم 1، ما أدري شفتوها ولا. روى أبو أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التيمم فقال الإمام إن عمار بن ياسر أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة. يظهر أن الكيفية بعد لم تكن نازلة في ذلك الزمان، الآية كانت واردة فتيمموا صعيدا طيبا، ولكنه حيث أن الكيفية لم تكن واردة فكان يتصور أنه لابد أن يتمرغ في التراب كتمرغ الدابة. فقلت له، يعني يقول أبو أيوب، قلت للإمام سلام الله عليه كيف التيمم؟ الإمام لم يجب له، قال أن تضع يديك على الأرض أو تضرب بيديك على الأرض. زاز فوضع يده على الأرض. إذن الجواب كان لفظي أم فعلي؟ فعلي. وقد قلنا مرارا أن الفعل ماذا؟ لا يمكن أن يستكشف منه الحكم الشرعي أنه على نحو الوجوب أو على نحو استحباب. نعم نعلم ان التيمم يجوز بالوضع، مستحب ليس مستحبا، لانه لو كان واجبا كان، يعني لو كان الضرب على الارض واجبا لما تركه الامام عليه افضل الصلاة والسلام. اذا عندما قالت الرواية فوضع يده على الارض بلا ضرب وبلا اعتماد، نستكشف من ذلك ان وضع اليدين على الارض بلا ضرب ايضا مجزي. فوضع يده على الارض ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا. شوفوا مسح فوق الكف، اولا مسح وجهه، هسه اي مقدار من الوجه؟ الرواية لم تبين. مسح فوق الكف، اي مقدار من الكف؟ الرواية ايضا ماذا؟ لم تبين. انه لابد ان يكون جميع الكف، او من الاصابع الى رؤوس الاصابع، من اصولها الى رؤوسها، بحوث ستأتي بعد ذلك. وعن الصادق عليه السلام انه وصف التيمم، كيف وصف التيمم؟ لا باللفظ وانما بالفعل ايضا، فضرب بيديه على الارض. خب فضرب بيديه على الارض، الضرب غير الوضع على الارض، الضرب ان تضرب بيديك بقوة على الارض، اما الوضع يمكن ان تضعهما ايضا بلا ضربين. منشأ اختلاف الفقهاء اختلاف الروايات، حيث ان طائفة من الروايات عبرت بالوضع وطائفة من الروايات عبرت بالضرب. ولكن هذه التي عبرت بالضرب، يعني الضرب واجب او ليس بواجب؟ فعل لا يمكن ان يستكشف منه الوجوب. ملتفتين؟ قلنا فيما سبق انه فيما يرتبط بفعل المعصوم نحن لا يمكننا ان نستكشف من الفعل الوجوب. نعم يمكن ان نستكشف ان هذا جائز وليس بحرام. الامام عندما ضرب بيديه لعله مستحب ضرب بيده، فلا تكون هذه الرواية معارضة ماذا؟ للرواية السابقة. ولكن الفقهاء بعضهم فهم التعارض بينهما، وبعضهم قال يجزي بأي منهما، بالوضع لفعل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وبالضرب أيضا لفعل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. قال هسه الماتن ماذا يختار؟ اتضح يختار ماذا؟ أن يكون بالضرب، لأنه القدر المتيقن، لأن الضرب فيه وضع أيضا. أما من جاء بالوضع ولم يأتي بالضرب يحتمل أن الواجب هو ماذا؟ هو الضرب. فلهذا الإنسان إذا أتى بالتيمم بطريق الضرب باليدين على الأرض فقد قام بالواجب قطعا. أما إذا وضع يده على الأرض فيحتمل ماذا؟ فيحتمل أنه لم يأتي بما يجب عليه، لأن الواجب لعله هو الضرب على الأرض وليس الوضع بلا ضربين. قال وأول أفعال التيمم وهو الضرب على الأرض بيديه معا، وهو الضرب ما هو؟ بيان الضرب. وهو وضعهما أي اليدين بمسمى الاعتماد بقوة. كيف أن الإنسان إذا أراد أن يقوم من مكانه يعتمد على الأرض ثم يقوم، كذلك عندما يريد أن يتيمم لابد أن يعتمد بيديه على الأرض، يضرب بهما ويعتمد بيديه على الأرض. وهو وضعهما بمسمى الاعتماد. فلهذا تجدون احنا مرارا نقول ان الاحكام ملاكاتها بيد الله سبحانه وتعالى، بيد المشرع. هسه سواء كان بالاعتماد او لم يكن بالاعتماد، ماذا يغير من الحكم الشرعي شيئا؟ ماذا يغير من الحكم الشرعي؟ لا نعلم. هسه اذا كان بالوضع بلا اعتماد او كان بالوضع مع الاعتماد، هذا يمكن ان تكون الملاكات مختلفة، الله اعلم. لا نعلم انه لماذا ان الشارع امر بذلك. وهو وضعهما بمسمى الاعتماد، فلا يكفي مسمى الوضع على الظاهر. اي ظاهر؟ ظاهر الرواية التي قالت فضرب بيديه على الارض. الرواية عندما قالت فضرب بيديه فمسمى الوضع بلا ضرب يكفي بحسب الظاهر؟ لا، لان ظاهر الرواية فضرب بيديه على الارض، والوضع بلا ضرب ولا اعتماد لا يصدق عليه انه فضرب بيديه. خلافا للمصنف للذكرى فانه جعل الظاهر، يعني الظاهر من الرواية، الاكتفاء بالوضع اعتمادا على الرواية الاولى التي قرأناها، لان ظاهرها ماذا؟ ظاهرها هو الوضع بلا ضربين. اذا من قال بالضرب والاعتماد يقول لان ظاهر الروايات هذه فضرب بيديه على الارض. ومن قال بانه يكفي الوضع بلا ضربين يقول ايضا لانه ظاهر الروايات هذا، ويقرأ لنا رواية فوضع يده على الارض. ومنشأ الاختلاف في المسألة تعبير النصوص بكل منهما كما قرأنا لكم، فإن بعض النصوص تعبر فوضع يده على الأرض، وبعض النصوص تعبر فضرب بيديه على الأرض. وكذا عبارات الأصحاب، فإن عبارات الأصحاب أيضا مختلفة، بعض عبر بوضع اليدين على الأرض، وبعض عبر بضرب اليدين على الأرض. فمن جوزهما، يعني قال كلاهما جائز، هم الوضع جائز هم ماذا؟ الضرب جائز، كلاهما مجزي. فمن جوزهما جعله، يعني جعل التعبير بأي منهما دالا على أن المؤدى واحد، ولكن من الواضح بأنه المؤدى ليس واحد، فإن وضع اليد على الأرض غير الضرب على الأرض. يقول فمن جوزهما من الفقهاء قال الوضع مجزي والضرب مجزي، قال لأنه هذين تعبيرين ولكن يدلان على مؤدى واحد، هم يمكن أن يكون بالوضع هم يمكن أن يكون بالضار. إلا أن البعض الآخر من الفقهاء الذين قالوا بأن الوضع على الأرض أعم من الضرب على الأرض قالوا لا، لا بد من الضرب على الأرض، لأن الضرب على الأرض فيه وضع على الأرض وزيادة، وإذا جاءنا مطلق ومقيد فيقدم ماذا؟ المقيد على المطلق. يقول ومن عين الضرب من الفقهاء حمل المطلق وهو الوضع بلا اعتماد، حمل المطلق على المقيد الذي هو الضرب الذي هو الوضع مع اعتماد. ثم مسألة أخرى، هل يشترط أن يضع أو أن يضرب، بعد على الخلاف المتقدم، أن يضع أو يضرب باليدين مرة واحدة، أو يمكنه أن يضع اليد اليمنى بعد ذلك يضع اليد اليسرى، أو يضرب باليد اليمنى ثم يضرب باليد اليسرى؟ يقول لا، يشترط أن يكون معا في حال الاختيار. أما إذا كانت واحدة مقطوعة مثلا لمرض لسبب آخر فإنه لا، بعد هنا سالب بانتفاء الموضوع. قال وإنما يعتبر اليدان معا ولكن في حال الاختيار، فلو تعذرت إحداهما من الوضع أو الضرب لقطع أو مرض أو ربط ونحو ذلك اقتصر على الميسور، لقاعدة وردت عند الفقهاء تسمى بقاعدة الميسور العامة. هذه القاعدة تقول الميسور لا يسقط بالمعسور، واستدلوا على ذلك بعدة روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. مضامين تلك الروايات: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، يعني أمرتكم بواجب فيه 10 أجزاء، أنتم لا تستطيعون أن تأتوا إلا ب8 أجزاء، إذن يجب عليكم أن تأتوا ب8 أجزاء ونحو ذلك. وهذه القاعدة بحثها في محلها، هم غير تامة سندا وأيضا ساقطة دلالة، لا يمكن الاستدلال على هذه القاعدة بتلك الروايات الواردة عن رسول وعن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكنه كثير من الفقهاء المتقدمين يعتقدون يعملون بهذه القاعدة، وهي قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. هنا أيضا الشهيد الثاني ايضا يعتمد على تلك القاعدة. يقول: لان وضع احدى اليدين مع تعذر الاخرى هو ميسور لذلك المعسور. اقتصر على الميسور ومسح، او اقتصر على الميسور ومسح الجبهة به، اي بهذا الميسور، وسقط مسح اليد، لانه عندما يضع بيده اليمنى يستطيع ان يمسح الوجه، ولكنه بعد لا يستطيع ان يمسح ماذا؟ يده. الا ان الشارح يقول: في مثل هذه الحالة، يعني فيما لو فرض ان احدى اليدين كانت مقطوعة او مشدودة او لاي سبب اخر، فهنا يمسح باحدى اليدين الجبين كما سيأتي بيانه، والثانية يمسح ظهرها بوجه الارض، لانه الثانية لا تستطيع ان تمسحها، اذا يمسحها ماذا؟ بوجه، يعني يمسح بظهرها وجه الارض. قال: ويحتمل قويا مسحها، يعني تلك اليد الاخرى البيسورة، مسحها بالارض، كما لو فرغنا ان هذا الانسان كان مقطوع اليدين واراد ان يتيمم، ماذا يفعل؟ فانه يمسح بجبهته الارض، كما يمسح الجبهة بها اي بالارض لو كانتا اي اليدين مقطوعتين. مسألته: لو فرضنا ان اليدين لم تكونا مقطوعتين وانما كانتا نجستين، فماذا يفعل؟ طبعا ولا يوجد عنده ماء يطهر، والا لو كان عنده ماء قبل استطاع ان يتوضأ، لا يوجد عنده ماء، والمفروض ان اليدين نجستين. هنا يقول الشارح: توجد حالتين. الحالة الاولى ان يفترض ان النجاسة الموجودة على اليدين لا هي حائلة ولا هي متعدية. النجاسة الموجودة على باطن اليدين لا هي متعدية، لانه اذا كانت متعدية بمجرد ان يضعها على الارض يكون التراب نجسا، بعد لا يستطيع ان يتيمم. اذا افترضنا ان النجاسة الموجودة في اليدين، يعني في باطن اليدين، لا هي متعدية ولا هي حائلة، بعض الاحيان ان الدم بعد التخثر يكون ماذا؟ يكون حائلا عن وصول اليد الى الارض. فاذا فرضنا لا هي متعدية النجاسة وليست النجاسة ايضا حائلة، فهنا يقول ماذا؟ ماذا يجب عليه؟ هنا يكفي ان يتيمم، يكفي ان يمسح بهما لانه غير متعدية. واما اذا فرضنا انها متعدية او غير متعدية ولكن حائلة، اذا فرضنا انها غير متعدية وغير حائلة، خب يضرب بها وجه الارض ثم يمسح الجبهة ثم يمسح ماذا؟ ثم يمسح فيما يرتبط باليدين كما سيأتي بيانه. اما اذا فرضنا في الحالة الثانية ان النجاسة كانت متعدية او لم تكن متعدية بل كانت حائلة، فماذا يفعل؟ هنا يقول الشارح بانه هنا يمسح بجبهته الارض. فلهذا يقول: وليس كذلك لو كانتا نجستين، فإنه بعد ليس لا يجب عليه أن يمسح بجبهته الأرض، وإنما ماذا؟ وإنما يستعين باليدين لمسح الجبهة. وليس كذلك لو كانتا نجستين بل يمسح بهما كذلك، يعني مع فرض النجاسة، ولكنه مع تعذر التطهير أولا ومع عدم التعدي والحيلولة ثانيا. اما اذا امكنه التطهير فهل يجوز له ان يتيمم بيد النجسة وان لم تكن متعدية؟ لا يجوز. اذا لم يمكنه التطهير ولكن كانت النجاسة متعدية هل يجوز؟ لا. اذا لم يمكن التطهير ولم تكن النجاسة متعدية ولكن كانت حائلة هل يجوز له؟ ايضا لا يجوز. قال: الا ان تكون النجاسة متعدية او ان تكون النجاسة حائلة، فعند ذلك فيجب التجفيف فيما يرتبط بالنجاسة المتعدية، ويجب إزالة الحائل فيما يرتبط بالنجاسة الحائلة، هذا مع الإمكان. هسه افترضوا لا انه يستطيع ان يصبر الى ان تتجفف النجاسة المتعدية على اليد، ولا يستطيع ان يزيل النجاسة الحائلة على اليد، فماذا يفعل؟ قال ضرب بظهره، يعني بظهر اليدين على الارض، فان تعذر، يعني تعذر التجفيف في النجاسة المتعدية، او تعذر ازالة الحائل اذا كان الحائل نجسا، فان تعذر ضرب بالظهر ان خلا منهما. طبعا الجبهة يمسح بها الارض، ولكن في اليدين يضرب بظهرهما الارض. هسه افترضوا بان النجاسة ايضا كانت موجودة على ظهر اليد، او كانت النجاسة حائلة على ظهر الارض، فماذا يفعل؟ يعني هذا الانسان يده ملطخة ظهرا وبطنا بنجاسة متعدية او بنجاسة حائلة، خب فيما يرتبط بالجبهة فيمسحها على الارض، انتهينا. ولكن فيما يرتبط باليدين ماذا يفعل؟ قال فان تعذر، يعني تعذر التجفيف او ازالة الحائل، ضرب بالظهر ان خلا منهما، اي من النجاسة المتعدية والحائلة، والا اذا فرضنا ان الظهر ايضا لم يخلو من النجاسة المتعدية او الحائلة، والا ضرب بالجبهة، لعل في العبارة مسامحة، وإلا مسح بالجبهة، لأن الجبهة تمسح لا أنها تضرب، وإلا ضرب بالجبهة في الأول. في أول ماذا؟ يعني إذا كانت النجاسة متعدية، إذا كانت النجاسة متعدية فهنا يضرب بجبهته، أي يمسح بجبهته الأرض. أما إذا فرضنا لا، النجاسة لم تكن متعدية ولكن كانت حائلة، فماذا نفعل؟ قال وباليد النجسة في الثاني. فإذا كانت النجاسة حائلة بعد لا يضرب بالنجاسة الحائلة ويمسح ماذا؟ بها الجبهة، ثم يمسح اليدين، كما لو كان عليها، أي على اليد ماذا؟ جبيرة. كيف أنه لو كان على اليد جبيرة فإنه يضرب بها وجه الأرض ثم يمسح؟ كذلك في المقام. الآن نأتي إلى كيفية التيمم. انتهينا من الفعل الأول وهو الضرب أو الوضع على الأرض، ولكن ضربة واحدة أو ضربتان؟ هنا ايضا اختلاف شديد بين الفقهاء، وهو انه هل يجب للوضوء والغسل، هل ان الواجب في التيمم بالنسبة لما هو بدل عن الوضوء ولما هو بدل عن الغسل كيفية واحدة، ام للوضوء كيفية وللغسل ماذا؟ كيفية أخرى. هنا الماتن يقول إذا كان التيمم بدلا عن الوضوء فيكتفي بضربة واحدة يمسح بها الجبهة واليدين، أما إذا كان التيمم بدلا عن الغسل فلا بد من ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. والضرب مرة، هذا إذا كان التيمم بدلا عن الوضوء، ثم بعد ذلك يقول ومرتين، هذا إذا كان التيمم بدلا عن الغسل. والضرب مرة للوضوء، أي لتيممه الذي هو بدل من الوضوء. خب كيفية التيمم ما هي؟ قال عندما يضرب بهما الأرض يمسح بهما جبهته. المراد من الجبهة هو ما فوق الحاجب إلى قصاص الشعر، هذا هو المراد من الجبهة، وما يواجه الإنسان جبهة جابهه، يعني عند المحاورة يكون مواجها لك، إذن هذا المقدار يكون داخلا ماذا؟
في التيمم. اما ما لا يرى عند المجابهة فلا يكون داخلا. فالصدغين داخل او ليس بداخل؟ بعد ليس بداخل، ولكن مع ذلك ايضا وقع خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. بعض اضاف الى الجبهة الجبينين، وبعض اضاف الى ذلك ادخال الحاجبين ايضا، ومنشأ ذلك ايضا الروايات الواردة في المقام. فلهذا قال: فيمسح بهما اي باليدين جبهته من قصاص الشعر الى طرف الانف الاعلى الذي هو فوق الحاجب، الى طرف الانف الاعلى بادئا بالاعلى. خب البدء يكون من الاسفل الى الاعلى، لو من الاعلى الى الاسفل. يقول عبارته من والى، يظهر منه ان البداية من هنا والانتهاء الى هنا، الا ان يقال بانه هذا بيان لمحل ما يمسح، مو انه بيان لما يبدأ به. فلهذا كثير من الفقهاء المفسرين قالوا هذه الآية المباركة عندما قالت فامسحوا رؤوسكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المفسرون ماذا قالوا من علماء الإمامية؟ قال هذه إذا ليست تريد أن تبين كيف يبدأ وأين ينتهي، وإنما تريد أن تبين المحدود الذي لا بد أن يغسل. أما من أين يغسل؟ الآية ساكتة عن ذلك. الآية بصدد بيان أن المغسول أي مقدار. المغسول هو ماذا؟ هو ما يكون إلى المرفق، أما البداية تكون من المرفق أو من الأصابع، فالآية ساكتة عن ذلك. فلهذا يحتمل أيضا في عبارة المصنف ماذا؟ أن من وإلى لبيان حد الممسوح، أما البدء تكون من الأعلى أو أن تكون من الأسفل أو من الوسط ثم الأعلى ثم الأسفل، بعد هذا ساكت عنه. طبعا أيضا لا يوجد عندنا دليل إلا التيممات البيانية، يعني أن الإمام سلام الله عليه هكذا تيمم. ونحن قلنا في باب الوضوء أن الوضوء البياني لا يمكن أن يستفاد منه الوجوب. قال بادئا بالأعلى كما أشعر به من وإلى وإن احتمل غيره، يعني ماذا؟ أنه لا يجب عليه البدء بالأعلى. وهذا القدر من الجبهة متفق عليه. هذه العبارة كأن من تفيد التبعيض، مع أنه ليس كذلك، لأنه هو ما يجب من الجبهة هو الجبهة، بعد مو هذا القدر المتيقن من الجبهة، هو كل الجبهة هذا، لا يوجد شيء آخر. ومن هنا لابد أن نحمل من هنا على البيانية، يعني هذا هو القدر المتفق عليه وهو كل الجبهة. وهذا القدر من الجبهة متفق عليه. وزاد بعضهم مسح الحاجبين بالإضافة إلى الجبهة، ونفى عنه المصنف في كتاب الذكرى البأس، قال لا بأس به. وآخرون، يعني زاد آخرون مسح الجبينين، يعني بإضافة مسح الحاجبين. وآخرون مسح الجبينين، وما هو الجبين؟ وهما المحيطان بالجبهة يتصلان بالصدغين كما تقدم بيانه في الوضوء. الشارح يقول وفي الثاني قوة، يعني أنه لا بد أن نضيف ماذا؟ نضيف الجبينين كما هو فتوى المعاصرين أيضا. وفي الثاني قوة، لماذا؟ لوروده في بعض الأخبار الصحيحة من قبيل هذه الرواية التي في الذيل، قال أن الإمام الصادق وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينيه وكفيه مرة واحدة. ولكنه قلنا مرارا أن الفعل لا يدل على الوجوب. أما الأول يعني مسح الحاجبين، يقول فما يتوقف عليه منه، أي من مسح الحاجبين، من باب المقدمة العلمية لا إشكال فيه. أما أن يمسح كل الحاجبين فهذا لا دليل عليه. قال وإلا فلا دليل على وجوب مسح كل الحاجبين. ثم يمسح ظهر يده اليمنى بماذا؟ ببطن يده اليسرى وبالعكس. ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند الى اطراف الاصابع. خب الزند ايهم هذا؟ هذا العظم الذي يفصل الذراع عن ماذا؟ عن الكاف. هذا يسمى بالزند. ويوجد خلاف بينهم انه هذا المقدار يجب ان يمسح او يكفي ان يمسح بعض الكف كما قرأنا الرواية، او يكفي ان يمسح من اصول الاصابع الى ماذا؟ الى رؤوس الاصابع. اختلاف بين الفقهاء. قال ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند بفتح الزاي. خب ما هو الزند؟ قال وهو موصل طرف الذراع بالكف مو في الكتف. يمكن النسخ الموجودة في الكتف، عندي في الكتف، ولكنه في كل الرسائل العملية والروايات أيضا مسح الكف، وإلا اليد الكف مو متصلة ماذا؟ بالكتف. قال وهو موصل طرف الذراع بالكف إلى أطراف الأصابع. طبعا توجد أقوال أخرى، يوجد قول أنه من المرفقين المسح إلى ماذا؟ إلى أطراف الأصابع، ذهب إليه بعض الفقهاء من قبيل الوضوء، يعني أنه بدل عن الوضوء، فإذا يكون من أطراف ماذا؟ من المرفق إلى أطراف الأصابع. وهذا لابد ينبغي عليه أن يقول في الغسل لابد أن يتمرغ كتمرغ الدابة. بلي. يعني ثم مسح ظهر اليسرى ببطن اليمنى كذلك، يعني بنفس الطريقة السابقة، مبتدئا بالزند الى الاخر كما ذكرنا، كما اشعر به كلامه السابق. والضرب مرة للوضوء ومرتين للغوص. فإذا كان التيمم بدلا عن الغوص فلا بد من ضربتين، إحداهما يمسح بها جبهته والأخرى يديه. وفي هذه المسألة أيضا خلاف. لماذا؟ لأنه يقولون بالضربة الأولى فقط نمسح الوجه، وبالضربة الثانية اليدين، أو بالأولى نمسح الوجه واليدين وبالضربة الثانية فقط اليدين. أيضا خلاف بين الفقهاء. ويتيمم غير الجنب مرتين. شوفوا أريد أقرأ لكم فقط المطلب المتن، التفتوا شوفوا شقد العبارة قاصرة. ويتيمم غير الجنب مرتين. خب غير الجنب يعني من؟ بلي كل إنسان إذا لم يكن جنب يجب عليه التيمم مرتين. معنى العبارة بعد، ويتيمم غير الجنب مرتين. هو الإنسان إذا لم يكن مجنبا يجب عليه أن يتيمم مرتين؟ لا يجب عليه. ومن هنا اضطر الشارح أن يأخذ قيدين في كلام الماتن حتى يصحح العبارة، وبعد ذلك سيشير بأنه مع هذا التصحيح أيضا العبارة لا تخلو عن قصور. شوفوا القيدين اللذين يأخذهما. أولا ويتيمم غير الجنوب ممن عليه حدث يوجب الغسل، وإلا ليس مطلقا إذا لم يكن عليه حدث يوجب الغسل فلا يجب عليه أن يتيمم مرتين. ولكن يا غسل غير غسل الجنابة، يعني غسل المس مثلا، كل تلك الأغسال الباقية التي قلنا ماذا؟ أنها لا تجزي عن الوضوء. الباقية قلنا لا تجزي عن الوضوء. إذن فيما يرتبط بالأغسال الأخرى، إذا الإنسان إذا أراد أن يتيمم بدلا عن ذلك الغسل لابد ماذا؟ لابد أن يأتي بتيممين، تيمم عن الغسل وتيمم عن ماذا؟ عن الوضوء. خب في الغسل ماذا نحتاج؟ إلى ضربتين. في الوضوء ماذا نحتاج؟ إلى ضربة. فتصير ثلاث ضربات، ضربتان للتيمم عن الغسل وضربة للتيمم عن الوضوء. ولكن نحتاج قيدا آخر، وهو اذا لم يكن مستطيعا على الماء مطلقا. اما اذا كان قادرا على الوضوء فهل يجب عليه ان يتيمم مرتين؟ يعني كان عنده ماء يكفيه للوضوء فقط، هنا يجب عليه ان يتيمم بدل الغسل ويتوضأ ماذا؟ بالماء الموجود عنده. اذا كان قادرا على الغسل بالماء فيجب التيمم ماذا؟ عن الوضوء. اذا نحتاج ان ناخذ قيدا اخر في كلام الماتن، وهو ماذا؟ قال عند تعذر استعمال الماء مطلقا. اما اذا لم يتعذر استعمال الماء مطلقا بان امكنه ان يتوضأ ولم يمكنه ان يغتسل، بان امكنه ان يغتسل ولم يمكنه ان يتوضأ، فهل يجب ايضا التيمم مرتين او مرة واحدة؟ مرة واحدة. اذا لكي تصح هذه العبارة وهي قول الماتن ويتيمم غير الجنب مرتين، لا بد ان يقيد بقيدين. القيد الاول ويتيمم غير الجنب ممن عليه حدث يوجب الغسل، هذا القيد الاول. وثانيا عند تعذر استعمال الماء مطلقا، عند ذلك ماذا؟ يجب عليه ان يتيمم مرتين. اما اذا فقد احد هذين القيدين الركنين فانه لا يجب عليه ان يتيمم مرتين. والا نسأل منكم، المحدث بالاصغر ايضا يصدق عليه يتيمم غير الجنوب او لا يصدق عليه يتيمم غير الجنوب؟ هذا محدث بالاصغر هو غير الجنوب بعد، هم يجب عليه ان يتيمم مرتين؟ لا، مرة واحدة. اذا لابد ان ناخذ القيدين في كلام الماتن حتى تصح العبارة. قال مرتين لماذا؟ احداهما بدلا من الغسل بضربتين، والاخرى بدلا من الوضوء بضربة. واما ولو قدر على الوضوء خاصة وجب وتيمم عن الغسل، كما ان العكس كذلك، وهو انه لو تمكن من الغسل دون الوضوء فانه يجب ان يتغتسل بالماء ويتيمم عن الوضوء. لا العكس، بل كالعكس، مو للعكس، كالعكس. ولو قدر على الوضوء، مو لان هاي الباب سدوها حتى هذه نخلص الى ان تذهب السيارة. قال ولو قدر على الوضوء خاصة وجب، يعني وجب الوضوء، وتيمم عن الغسل. هسه كالعكس، يعني ماذا؟ ولو قدر على الغسل خاصة وجب وتيمم عن الوضوء، مع انه هذه من هنا يشكل الشارح على عبارة الباتن، مع انه يصدق عليه، يعني على القادر على الوضوء دون الغسل، على الغسل دون الوضوء، على الغسل المائي ها او الوضوء المائي، مع انه يصدق عليه انه محدث غير جنوب، ولكن لا يجب عليه مرتين. هذا القادر على الوضوء المائي والغسل التيممي، هذا يصدق عليه انه محدث غير جنوب او لا يصدق عليه؟ يصدق عليه، مع انه لا يجب عليه مرتين. مع انه يصدق عليه، يعني يصدق على القادر على الوضوء المائي والتيمم الغسلي، ويصدق على القادر على الغسل المائي والتيمم الوضوئي. يصدق ماذا؟ انه محدث غير جنب. اذن فلا بد في اخراجه من قيد، وهذا القيد لم يأتي في عبارة الماتين، ونحن اخذناه في العبارة. قلنا ماذا؟ عند تعذر استعمال الماء مطلقا، عند ذلك تصح عبارة الماتين، وكأنه اعتذار من الشارح للماتن، وكأنه تركه اعتمادا على ظهوره. ولكنه ماذا نفعل بالقيد الاول؟ في القيد ايضا اول نحتاج ايضا ماذا؟ الى بيان، ولا يوجد في عبارة الماتن بيان للقيد الاول. ثم قال ويجب في النية، اذا تتذكرون قبلا ماذا قال؟ والواجب في التيمم النية، وسيأتي بقية ما يعتبر في النية، الان يبين وسيأتي بقية ما يعتبر في النية. ويجب في النية قصد البدلية. لماذا يجب قصد البدلية؟ لماذا يجب قصد البدل؟ لأنه هذا بدل عن الوضوء، لو بدل عن الغسل، لأنه إذا كان بدل عن الوضوء فضربة واحدة، إذا كان بدل عن الغسل ماذا؟ فضربتان. إذن لابد أن ينوي أن هذا التيمم هو بدل عن الوضوء أو أنه بدل عن الغسل. ويجب في النية قصد البدلية من الوضوء أو الغسل إن كان التيمم بدلا عن أحدهما، كما هو الغالب والمتعارف أن الإنسان عندما يتيمم إما يتيمم بدلا عن الوضوء وإما يتيمم بدلا عن الغسل. أما لو فرضنا أنه لم يكن تيممه عن اضطرار، لم يكن تيممه عن بسبب عدم الماء، بسبب عدم القدرة على استعمال الماء. تذكرون الإخوة ذكرنا في باب الصلاة على الميت قلنا يحق للمصلي أن يتيمم ولو كان قادرا على الماء أو لا يحق له؟ يحق له. قلنا بأنه يستحب للمصلي أن يكون متطهرا ولو بالتراب بالتيمم حتى ولو كان قادرا على الماء. خب في مثل هذه الحالة وأمثال هذه الحالة، وهي أن الإنسان ذهب إلى فراشه وهو على حدث أكبر يريد أن ينام، قالوا لكي يرتفع عنه كراهة النوم على جنابة أو حدث أكبر يستحب له أن يتيمم ولو كان قادرا على الماء، أو إذا أراد أن يأكل يستطيع أن يتيمم ولو كان قادرا على الماء. المحدث إذا أراد أن يأكل فهو مكروه إلا أن يتطهر ولو بطهارة ترابية حتى لو كان قادرا على الماء. في مثل هذه الحالات وهي أن التيمم ليس عن اضطرار وإنما عن اختيار، أيضا يجب عليه أن ينوي أنه بدل عن الوضوء أو بدل عن الغسل أو لا يجب عليه؟ هنا يقول بأنه لا دليل على أنه أيضا يجب عليه أن ينوي بهذا التيمم الاختياري في قبال ذلك التيمم الذي هو اضطراري. لا يجب عليه أن ينوي البدلية أنه عن الوضوء أو أنه عن الغسل، وإن كان يقول الشارح أن عبارة الماتن عمومها تشمل وجوب البدلية سواء كان التيمم بدلا اضطراريا أو كان بدلا اختياريا. قال ويجب في النية قصد البدلية من الوضوء أو الغسل إن كان التيمم بدلا عن أحدهما كما هو الغالب، فلو كان تيممه لصلاة الجنازة أو للنوم على طهارة أو لخروجه أي المكلف جنبا من أحد المسجدين، نام في المسجد الحرام واحتلم أصابته جنابة في النوم والآن يريد أن يخرج، قلنا فيما سبق بأنه ماذا؟ لا يجوز له حتى الاجتياز. هنا قالوا يستحب له أن يتيمم ويخرج، هذا التيمم أيضا تيمم اختياري لا أنه تيمم اضطراري. أو لخروجه أي المكلف جنبا من أحد المسجدين. على القول باختصاص التيمم بذلك، إذا قلنا أنه الإنسان إذا أجنب في أحد المسجدين يستحب له إذا أراد أن يخرج ماذا؟ أن يتيمم. أما إذا عممنا الحكم فأيضا في كل المساجد حتى لو لم يكن في أحد المسجدين بل كان في مسجد آخر نام وعندما قام وجد أنه قد أصابته جنابة، فماذا يفعل؟ يقول مستحب أن يتيمم ثم يخرج من المسجد. إذن يوجد قولان، قول على القول باختصاص التيمم بذلك يعني للخروج من أحد المسجدين كما هو أحد قولي المصنف، والقول الآخر لا، عدم الاختصاص بالخروج في أحد المسجدين بل في كل المساجد أيضا يستحب له التيمم. في مثل هذه الحالات الثلاث أو الأربع التي ذكرناها التي يكون التيمم فيها تيمما اختياريا لا اضطراريا، لم يكن التيمم بدلا من أحدهما، ليس هذا بدل عن الوضوء أو بدل ماذا؟ عن الغسل، فإذا لا يجب عليه نية البدلية ولكن يوجد احتمال اخر مع احتمال بقاء العموم، يعني عموم عبارة ماتن عندما قال ويجب في النية البدلية، سواء كان التيمم اضطراريا او كان ماذا اختياريا، مع احتمال بقاء العموم بجعل التيمم فيها بدلا اختياريا. ثم ويجب فيه اي في التيمم ويجب فيها اي في النية، انتوا عندكم شنو فيه؟ لا في النية لابد يكون. خب في التيمم من صحيحة ايضا، يعني ويجب في التيمم نية الاستباحة لمشروط بالطهارة. انت اذا اردت ان تدخل الى الصلاة، الصلاة مشروطة بالطهارة ام لا؟ التيمم مبيح او رافع للحدث؟ هسا فليوجد احد يقطع نزاع القول، ها مبيح او رافع؟ ها مبيح، لماذا مرافع؟ صار تعبديا. طب انتوا جنابكم شو تقول مبيح لو رافع؟ مبيح، ليش مبيح مرافع؟ يجب عليه الغسل؟ احسنتم، وهو هذا الوجه، وهو انه لو كان التيمم رافعا اذن بحضور الماء لماذا يرجع حدثه؟ هذا قلناه فيما سبق، انا انما سألتكم لانه بينته في الاباحة في المبيح والرافع. قلنا ان التيمم لا يستطيع ان يكون رافعا، لماذا؟ لانه اذا كان رافعا للحدث لعد لماذا اذا وجد الماء يرجع حدثه. لم يقل احد من الفقهاء ان الحصول على الماء احد اسباب الحدث، هذا الحدث الذي الان يجب الاغتسال منه هو نفس الحدث السابق، ولكن التيمم كان رافعا، كان مبيحا للدخول الى الصلاة لما يشترط فيه الطهارة، اما لم يكن رافعا له. فلهذا اذا لم يكن رافعا له اذا لابد ان ينوي الاستباحة بالتيمم للرافعية بالتيمم. قال ويجب فيه اي في التيمم نية الاستباحة لمشروط بالطهارة، وكذلك ويجب فيه اي في التيمم نية الوجه، ان هذا التيمم تيمم واجب او تيمم ماذا مستحب، لانه التيمم ايضا على قسمين، اما واجب واما ماذا مستحب لهذه الامور التي ذكرناها. هذا البحث ايضا تقدم فيما سبق انه هل يشترط نية الوجه او لا يشترط نية الوجه، اذا تتذكرون ماذا قال الشارح؟ قال لا يشترط ذلك بانه ان ننوي الوجوب او الاستحباب، والوجه من وجوب او ندب، والكلام فيهما يعني في نية الاستباحة ونية الوجه كالكلام في الطهارة المائية. كيف اننا لم نشترط هناك نية الاستباحة ونية الوجه، كذلك هنا في الترابية لا نشترط ذلك. ثم ويشترط في النية ايضا القربة، ولا ريب في اعتبارها في كل عبادة مفتقرة الى نية، لماذا؟ ليتحقق الاخلاص، ذلك الاخلاص الذي امرنا به الآية بمقتضى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ليتحقق الاخلاص المأمور به في كل عبادتين. ثم هل تجب الموالاة في التيمم؟ يعني اذا مسح اليد وجه او مسح الجبهة يستطيع ان يؤخر ساعة ثم يمسح اليدين كما ذكرنا ذلك في باب الغسل، او تجب الموالاة هنا كما ذكرنا في باب الوضوء؟ وبعبارة اخرى التيمم من قبيل الوضوء الذي تجب فيها الموالاة، او من قبيل الغسل التي لا تجب فيها الموالاة؟ يقول الشارح بانه لا يوجد عندنا دليل على وجوب الموالاة الا اجماع الفقهاء ان الفقهاء يشترطون ماذا؟ الموالاة. يقول وتجب في التيمم الموالاة بمعنى المتابعة بين أفعال التيمم بحيث لا يعد مفرقا عرفان. ما هو الدليل؟ قال وظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوبها، على وجوب الموالاة، وإلا لو لم يكن ظاهر الأصحاب نحن لا يوجد عندنا دليل على وجوب الموالاة، وظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوبها. وهل يبطل بالإخلال بها أي بالموالاة أو يأثم خاصة؟ وجهان. يعني الإنسان إذا لم يتابع بين أفعال التيمم هل يبطل التيمم أو يكون التيمم صحيحا ولكنه قد أثم؟ وبعبارة أخرى، وجوب الموالاة وجوب شرطي أم وجوب نفسي؟ إن قلنا وجوب شرطي فهذا من قبيل يكون الطهارة. كيف أن الإنسان إذا لم يتطهر ويدخل إلى الصلاة صلاته باطل أو لا؟ هنا إذا قلنا أن الموالاة أيضا وجوب شرطي معنى إذا لم يأتي بهذا الشرط فالمشروط ماذا؟ باطل. أما إذا قلنا لا واجب من الواجبات النفسية، من عصى ذلك الواجب يكون ماذا؟ يكون قد ارتكب إثما ولكنه فعله صحيح. يقول وهل يبطل التيمم بالإخلال بها أي بالموالاة أو لا يبطل وإنما يأثم خاصة؟ وجهان. منشأ الوجهين هو أن هذا الوجوب للموالاة هل هو شرطي أو نفسي؟ فإن قلنا شرطي يبطل التيمم بالإخلال بالموالاة، وإن قلنا نفسي يصح التيمم بالإخلال بالموالاة ولكنه يكون آثما. والحمد لله رب العالمين.